نشرة الأخبار من KBS World Radio من سيول. في نشرتنا اليوم، إي جونغ جي يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز إيمي. الحكومة الكورية تضع معايير أكثر صرامة للقواعد المالية. سيول تحذر بيونغ يانغ من استخدام السلاح النووي. وبايدن يوقع على أمر تنفيذي لتعزيز التصنيع الحيوي المحلي. الآن إلى تفاصيل الأنباء. فاز الممثل الكوري الجنوبي إي جونغ جي الذي لعب دور البطولة في مسلسل نتفليكس لعبة الحبار بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز إيمي الأمريكية المرموقة. وأقامت الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم التلفزيون الدورة 74 لحفل توزيع الجوائز في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في الساعة 9 من صباح اليوم حسب توقيت كوريا، حيث اختارت الممثل إي ليحصل على تلك الجائزة الثمينة في مجال المسلسلات الدرامية. كما حصل مخرج المسلسل هوانغ دونغ هيوك على جائزة أفضل مخرج في الحفل ليصبح الأول من بين مخرجي المسلسلات غير الناطقة بالإنجليزية. استكمل حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية تشكيل لجنة القيادة الطارئة الجديدة. وقال المتحدث باسم الحزب باك يونغ سو اليوم الثلاثاء إن رئيس اللجنة تشونغ جين سوك قد انتهى من تعيين جميع أعضاء لجنة القيادة. واختار تشونغ النائبين كيم سانغ هون وجونغ جوم شيك في اللجنة المكونة من 9 أعضاء إلى جانب جو كي وان العضو باللجنة الطارئة السابقة والمتحدث الرئاسي السابق كيم هينغ. ويعتبر جو من المقربين من الرئيس يون سوك يول، وقد خاض انتخابات بلدية كوانجو كمرشح عن حزب قوة الشعب في الانتخابات المحلية في شهر يونيو الماضي. أبلغت الشرطة النيابة العامة بنتائج التحقيقات التكميلية في الاتهامات الموجهة إلى فريق سونغ نام إف سي لكرة القدم بتقديم رشاوى لزعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي حالياً إي جي ميونغ. وأكمل فريق مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية التابع لهيئة الشرطة في جنوب مقاطعة كيونكي تلك التحقيقات، وأعلن صباح اليوم أنه أبلغ النيابة العامة بالنتائج التي توصل إليها، حيث تم توجيه تهمة تقديم رشاوى إلى إي وموظف حكومي آخر، كما تم توجيه اتهام مماثل حسب القانون الجنائي إلى الممثل السابق لشركة دوسان للإنشاءات. ووفقا لنتائج التحقيقات استقطب إي حوالي 5.5 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 4,230,000 دولار كأموال رعاية من قبل شركة دوسان للإنشاءات عندما كان رئيسا لفريق سونغ نام إف سي. أعلنت الحكومة الكورية أنها سوف تضع معايير أكثر صرامة لتشريعات القواعد المالية، موضحة أن ذلك يأتي استعدادا للأوضاع الاقتصادية المتأزمة ومن أجل إدارة الشؤون المالية بشكل مسؤول لخدمة الأجيال القادمة. وبالتالي تم وضع مبدأ عام ينص على الحفاظ على حجم عجز الميزان الإداري للحكومة في حدود 3% من إجمالي الناتج المحلي. وقالت الحكومة أنها تستهدف تقليص حجم العجز إلى أقل من 2% إذا تجاوزت نسبة القروض الوطنية 60% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرة إلى أنها ستنفذ هذه الإجراءات فور موافقة البرلمان على مسودة القانون ذي الصلة. وأرجعت الحكومة السبب في طرح تلك المعايير الصارمة إلى وجود مخاطر عالية في الأوضاع المالية الحالية. حذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية من أن تشريع كوريا الشمالية لقانون يسمح لها باستخدام القوة النووية سوف يؤدي إلى المزيد من تعزيز قدرات الردع والاستجابة بواسطة التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي. وقال مون هونغ شيك الناطق باسم الوزارة في تقرير منتظم اليوم إنه إذا حاولت بيونغ يانغ استخدام السلاح النووي فسوف تواجه ردا ساحقا من قبل التحالف بين سيول وواشنطن، محذرا كوريا الشمالية من دخول طريق التدهور الذاتي. وأشار إلى أن المحتوى الرئيسي للقانون الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية كان متوقعا من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالفعل، مشيرا إلى أن موقف حكومة كوريا الجنوبية الساعي إلى نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية هو موقف واضح تماما. قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك مؤشرات تدل على استمرار تشغيل منشأة تخصيب اليورانيوم في موقع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية. وقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي هذا التقييم في بيانه الافتتاحي أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة أمس في فيينا، حيث أوضح أن هناك مؤشرات مستمرة على أن المفاعل الذي تبلغ طاقته 5 ميجاوات ما زال يعمل. وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة لاحظت أيضا مؤشرات على أن مرفق التخصيب بالطرد المركزي في يونغ بيون مستمر في العمل، وهو الآن مكتمل خارجيا مع توسع مساحة الأرضية المتاحة للمبنى بحوالي الثلث. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي لتعزيز التكنولوجيا الحيوية والتصنيع الحيوي في الولايات المتحدة. ووفقا للبيت الأبيض، وقع بايدن على المبادرة الوطنية للتكنولوجيا الحيوية والتصنيع الحيوي أمس الاثنين. وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة سوف تضمن أن يتم تصنيع التقنيات الحيوية التي تم اختراعها في الولايات المتحدة داخل البلاد، مما سيسهم في خلق فرص عمل وتعزيز أمن سلسلة التوريد وانخفاض الأسعار. وقال أيضا إن الولايات المتحدة اعتمدت بشكل كبير على المواد الأجنبية وعلى الإنتاج الحيوي، وأن نقلها السابق للصناعات الحيوية بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية يهدد قدراتها على الوصول إلى مواد كيميائية مهمة ومكونات صيدلانية نشطة. انخفضت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر سبتمبر الجاري بسبب انخفاض عدد أيام العمل. ووفقا لبيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية اليوم، بلغت قيمة الشحنات الصادرة 16.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 16.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك ارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 9% رغم انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يومين عن العام الماضي ليبلغ 6.5 يوم. وارتفعت قيمة شحنات أشباه الموصلات بنسبة 7.9% والمنتجات البترولية بنسبة 11.7%، بينما تراجعت قيمة صادرات السيارات بنسبة 17.9% وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ب 23.8%. الخبر الأخير في هذه النشرة: ستبدأ فترة الخريف من مهرجان ثقافة قصور مملكة تشوسون الكورية وإحيائها يوم الأول من شهر أكتوبر القادم. صرحت بذلك هيئة التراث الثقافي الكورية، موضحة أنها ستنظم المهرجان الخريفي لثقافة القصور لعام 2022 بدءا من الأول وحتى 9 أكتوبر في 4 قصور ملكية ومزار جونغ ميو وغيرها من المواقع التاريخية في العاصمة سيول. يشار إلى أن المهرجان انطلق في عام 2015 ليصبح فعالية ثقافية مهمة باستخدام القصور الملكية في سيول. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
KBS World Radio.